ثم قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا باب من الأبواب المهمة في كتاب التوحيد، باب يتحدث فيه عن نوع من أنواع الصبر، ألا وهو الصبر على أقدار الله عز وجل. فما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ المناسبة أنه لما ذكر المصنف باب التوكل على الله سبحانه وتعالى كان للتوكل على الله ثمرات، ومن ثمراته الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل. ولما ذكر المصنف باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ذكر الصبر على أقدار الله لما بينهما من المناسبة، وذلك أن القنوط من رحمة الله قد يكون بما يترتب على الشخص من مصائب نزلت به، وهو محتاج في ذلك إلى الصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة الباب للتوحيد فإنه قد دل على أن الصبر على أقدار الله عز وجل يعد من الأمور التي تحافظ على التوحيد، وأن عدمها يعد خللا ومنافاة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب عدة أمور. الأمر الأول بيان أهمية الصبر على أقدار الله عز وجل، لأن الإنسان لابد أن يبتلى، فهو محتاج إلى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى حتى يمر عليه البلاء وهو في عافية في توحيده وإيمانه ودينه. الأمر الثاني ليبين أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يتصف بها إلا مؤمن. ثالثا التحذير من التسخط والجزع، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وينافي الإيمان والتوحيد. وهناك مقدمة تذكر في باب الصبر على أقدار الله. أولا، ما هو الصبر؟ الصبر له تعريف لغوي واصطلاحي. فالتعريف اللغوي يأتي بمعنى الحبس، يأتي بمعنى الحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومنه قول العرب: قتل صبرا، أي محبوسا مأسورا. ويطلق الصبر في المعنى اللغوي على نقيض الجزع، وأما معناه في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف. ذكر بعضهم أنه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقال آخرون: الصبر يعرف بأقسامه الثلاثة، فهو حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهذه الأقسام الثلاثة أقسام الصبر الثلاثة المشهورة هي كما يلي: أقسام الصبر ثلاثة وهي كما يلي: أولا، الصبر على طاعة الله كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال له: والخطاب صالح لكل من يصلح الخطاب له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا كله صبر على طاعة الله عز وجل، على ملازمة العبادة والذكر. القسم الثاني، الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك عند تسهل أسباب المعصية. كما حصل ليوسف عليه السلام من صبره عن إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسها، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلما صبر عافاه الله عز وجل. القسم الثالث الصبر على أقدار الله. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال سبحانه: فاصبر لحكم ربك. فما يحصل من أذى وما تنزل من مصائب وجب الصبر عليها على ما قدر الله عز وجل، لأن قوله فاصبر لحكم ربك يدخل فيه حكم الله عز وجل القدري. هذه هي أقسام الصبر، وسيأتي مزيد بيان في هذا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق مقدمة أو أكملنا باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ودخلنا في الباب التالي وهو باب الإيمان، أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ذكرنا مناسبة الباب لما قبله، أنه ناسب أن يأتي بعد التوكل الصبر على أقدار الله، لأن الرضا بالقدر والصبر عليه من ثمرات التوكل. وذكره أيضا بعد الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، لأن عدم الصبر على أقدار الله والرضا بها سبب للقنوط من رحمة الله. وذكرنا مناسبة الباب للتوحيد ومراد المصنف من هذا الباب، وبدأنا في ذكر مقدمة لهذا الباب بدءا بتعريف الصبر وأقسام وبيان أقسام الصبر، وأنها ثلاثة أقسام. وهذا الترتيب الذي ذكرناه الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله، هو ترتيب صحيح. وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من تعلق به، لا باعتبار الصابر، فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة من الصبر عن معصية الله، لأن جنس فعل الواجبات أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات. وذلك لأن في الطاعة فعلا وجهدا وإلزاما وتعبا، بخلاف الصبر عن المعصية ففيه كف فقط، فيه كف فقط، أي إلزام للنفس بالترك، إذن أيما أعلى وأشق، الصبر على طاعة الله أم الصبر عن معصية الله؟ الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله يتضمن فعلا وإلزاما وجهدا وتعبا، بخلاف الصبر عن المعصية فإنه مجرد كف. ويقال أيضا والصبر عن المعصية أعلى منزلة من الصبر على أقدار الله، لأن الصبر على الواجب والصبر على ترك المعاصي يكون باختيار العبد، بخلاف المصيبة فإنها شيء لا اختيار للعبد فيها. إذن فالصبر على المصيبة أو على أقدار الله هذا دون الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، لأنه ليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله عز وجل. ولذا قال ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. أيما أعظم في الصبر؟ الصبر عن مطاوعة امرأة العزيز أم الصبر عند أن ألقاه إخوته في الجب وباعوه وفرقوا بينه وبين أبيه؟ قال: فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره. ما هي؟ حين ألقوه وباعوه وفرقوا بينه وبين أبيه جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية عن مطاوعة امرأة العزيز فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. هذا فيما يتعلق بالصبر نفسه. أما فيما يتعلق بالصابر فقد يكون الصبر عن المعصية أعلى وأشق من الصبر على الطاعة، كحال من يفتن بامرأة تدعوه إلى نفسها في مكان خال، وهي جميلة وذات منصب، ولا يطلع على حالهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهو شاب فيه شهوة، يكون حينئذ الصبر عن المعصية أعلى وأشق من الصبر على الطاعة. عند بعض الصابرين عندها الصبر عن المعصية أشق عليه من الصبر على الطاعة، مستعد أن يصلي كذا وكذا ركعة ولا يجد مشقة، لكن في جانب المعصية تحمله وصبره خلال ذلك يعد شاقا. ولا بد من لفتة. إذا عرفنا كيف تكون مراتب الصبر، أشق أنواع الصبر ما هو؟ الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم على أقدار الله. هذا الترتيب باعتبار الصبر نفسه. طيب، وباعتبار الصابر، باعتبار الصابر قد يكون الصبر عن المعصية مقدما وأشق وأعلى من الصبر على الطاعة. حقيقة أنواع الصبر. الصبر على الطاعة يكون في ثلاثة أحوال. كل نوع من هذه الأنواع، أنواع الصبر كم هي؟ ثلاثة، أقسام الصبر ثلاثة. كل نوع وكل قسم من أقسام الصبر يكون على ثلاثة أحوال. الأولى هذا في الصبر على الطاعة، قبل الطاعة، الحالة الأولى قبل الطاعة، وذلك بالصبر على تصحيح النية وطرد شوائب الرياء. يعني يصبر على الطاعة قبل وقوعها. كيف يصبر على الطاعة قبل أن يأتي بها؟ يصحح نيته ويطرد شوائب الرياء. الحالة الثانية أثناء الطاعة، أثناء الطاعة، وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيها وعدم التكاسل في أدائها ومراعاة واجباتها وأركانها. هذا صبر أثناء الطاعة. الحالة الثالثة الصبر يعني بعد الفراغ من الطاعة، وذلك بالصبر على عدم إفشائها وعدم العجب والمن بها. انظر كيف تحافظ على الطاعة، كيف تصبر على الطاعة قبلها وأثناءها وبعدها. القسم الثاني الصبر عن المعصية، القسم الثاني الصبر عن المعصية، ويكون في ثلاثة أحوال مثل ما سبق. الحالة الأولى قبل تركها، قبل ترك المعصية، وذلك باستحضار النية. لماذا تركتها؟ خوفا من الله؟ تؤجر من أجل أن تؤجر تتركها خوفا من الله عز وجل. الحالة الثانية أثناء تركها، وذلك بعدم مزاولة شيء منها. والحالة الثالثة بعد ذهاب دواعيها، وذلك بعدم العجب بتركها. أما القسم الثالث وهو الصبر على المصائب وعلى أقدار الله عز وجل فثلاث حالات. الحالة الأولى قبل وقوعها، وذلك بسؤال الله العافية، أن يسأل الله العافية، واستعداد النفس لها. لو أن مصيبة حصلت تكون نفسه مهيئة مستعدة لقدر الله عز وجل. الحالة الثانية أثناء وقوعها، وقوع المصيبة، وذلك بالصبر في أول صدمتها وعدم الجزع بلطم الخدود وشق الجيوب، والنظر في من مصيبته أشد، الحالة الثالثة بعد وقوعها، وذلك برجاء ثواب الله واحتساب ذلك. لماذا خص المؤلف هذا النوع من أنواع الصبر؟ ذكر الصبر على أقدار الله، ذكر نوعا واحدا من أنواع الصبر. الجواب أولا لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله عز وجل وأن لله عز وجل أتم الحكمة في تقديرها رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره من باب التقرب إلى الله والرجاء لثوابه والخوف من عقابه. الثاني لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن المقدمات منزلة الصبر. ما هي منزلة الصبر؟ منزلة الصبر منزلة عظيمة، وتظهر هذه المنزلة في أمور. أولا قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. الثاني أخبر الله عز وجل عن جزاء الصابرين بأنه لا عد له ولا حصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث ثبت في الحديث المتفق عليه: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الرابع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ماذا قال عمر؟ وجدنا خير عيشنا بالصبر. أخرجه البخاري. وقال الخامس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. والأثر ثابت عنه. ومن المقدمات لهذا الباب حكم الصبر. ما حكم الصبر؟ الصبر من حيث الجملة هو واجب، حتى قال ابن القيم رحمه الله: وهو أي الصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. والأمر يقتضي الوجوب، ونهى الله عز وجل عن ضده، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله: فلا تولوهم الأدبار، وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ومن حيث التفصيل يقال إن الصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، ومما يدل على أن الصبر قد لا يكون لازما قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيجوز للمظلوم أن يقتص من ظالمه بمثل ما انتقم أو بمثل ما ظلمه، ولكن ترك الانتقام خير من القيام به. ويقول ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: الصبر على الواجب واجب، وعن الواجب محرم. الصبر على الواجب يعد واجبا، وعن الواجب يعني الصبر عن الواجب بتركه هذا يعد ماذا؟ الصبر عن الواجب جائز أو مباح؟ الصبر عن الواجب وليس على الواجب. الصبر عن الواجب يعني تركه، ما حكمه؟ محرم. نعم. وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، يصبر عن الحرام يترك الحرام هذا واجب، وعليه يصبر على الحرام هذا حرام. والصبر على المستحب مستحب، وعنه مكروه، يصبر عن المستحب كالوتر مثلا يقول اصبر اتركها، يصبر نفسه على ترك الوتر تعمدا يعني مع قدرتي على ذلك. والصبر عن المكروه مستحب، وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح. إذن جرت أحكام خمسة في الصبر، أحكام خمسة جرت في الصبر. تلاحظ أن هذا الكلام أو هذه الأقسام الأحكام تنطبق على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، أما الصبر على أقدار الله فهو واجب بكل حال، واجب بكل حال الصبر على أقدار الله عز وجل. إنما الكلام عن ماذا في كلام ابن القيم تدور عليه الأحكام التكليفية؟ على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. أما الصبر على أقدار الله فهو واجب. شرح الترجمة التي ذكرها المصنف: قوله من الإيمان بالله من للتبعيض، تفيد التبعيض، وضابط التبعيض أن يصح حلول كلمة بعض محل كلمة من. من الإيمان بالله، والإيمان لغة الإقرار القلبي، وهو أحد، وقد علمت أنه عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو أحد أركان الإيمان. الإيمان بالله أحد أركان الإيمان الستة، ويتضمن هذا النوع أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وقوله الصبر على أقدار الله مر معنا تعريف الصبر. وقوله على أقدار الله، الأقدار جمع قدر، والقدر لغة يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. ويطلق القدر على الحكم والقضاء كقوله في الحديث فاقدره لي ويسره لي. ويطلق القدر على الطاقة كما في قوله تعالى على الموسع قدره، وبمعنى التضييق كما في قوله فقدر عليه رزقه. وأما في الشرع فمعنى القدر الإيمان بعلم الله السابق وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه للعباد وأفعالهم مع إثبات قدرتهم المؤثرة في هذه الأفعال. ولفظة القدر تطلق أحيانا على المقدور وأحيانا على فعل الله عز وجل. أما بالنسبة لفعل الله فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وأما بالنسبة للمقدور الشيء الذي وقع فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. وقد ذكر العلامة العثيمين مثالا على ذلك، قال مثال ذلك قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب. وليس بواجب على القول الراجح. هذه هي الترجمة التي ذكرها المصنف. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مناسبة هذه الآية للباب أنها بينت ثواب الصبر والتحلي به والحث عليه. أما مناسبتها للتوحيد فإنها دلت على أن الصبر على أقدار الله من علامات الإيمان، والتوحيد الكامل، وأن الجزع مناف للتوحيد، الجزع والتسخط مناف للتوحيد. وهذه هي جزء آية من قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ألفاظ هذه الآية ومن يؤمن بالله، ومن اسم شرط جازم يفيد العموم، سواء كان ذلك المؤمن رجلا أو امرأة. يؤمن بالله الإيمان المطلوب الصادق الصحيح كما مر معنا. يهدي قلبه، يهدي جواب الشرط من الهداية، والهداية معناها الدلالة بلطف، ولها أقسام أربعة مر ذكرها في مواضع من هذا الكتاب: هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، وهداية عامة لجميع الخلق لما فيه مصالحهم ومعايشهم وأرزاقهم وأقواتهم، وهداية إلى الجنة أو النار. وما المراد بالهداية ها هنا؟ المراد بها هداية التوفيق، يوفقه الله عز وجل ويلهم قلبه اليقين والإيمان. وفي قوله يهدي قلبه، الهداية للقلب، يهدي قلبه ورد فيها ستة أقوال، وهذه الأقوال تعد معاني الأول: يهدي قلبه لليقين، يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس، وقد ذكر له أثر هاهنا عن علقمة. الثاني: يهدي قلبه للاسترجاع، كأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، عند أن تأتيه المصيبة يهدي الله قلبه للاسترجاع. الثالث: أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، كما ذكر ذلك عن ابن السائب وعن ابن قتيبة. الرابع: يجعله مهتديا، يهدي قلبه أي يجعله مهتديا كما قاله الزجاج. الخامس: يهدي قلبه يهدي وليه بالصبر والرضا، وهذا معنى بعيد، لأن الله عز وجل أضاف الهداية لقلب ذلك الصابر. السادس: يهدي قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه. يهدي قلبه، وذكر هداية القلب لأنها ذكر الله عز وجل القلب دون سائر الأعضاء لأنه ملكها، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وإذا اهتدى اهتدت الجوارح. فهذا سبب مجيء القلب وذكر هداية القلب. من فوائد الآية، للآية فوائد نذكرها على سبيل الإجمال. أولا، أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينتها. ثانيا، أن الصبر على أو أن الهداية هي من ثواب الصابرين، من ثواب الله للصابرين. ثالثا، بيان نعمة الإيمان، وأن الإيمان سبب لهداية القلب والاستقرار النفسي. رابعا، أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من آمن هدى الله قلبه، وهكذا، والذين اهتدوا زادهم هدى. خامسا، أن هداية التوفيق من خصائص الله عز وجل. سادسا، أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا أثر من الآثار عن تابعي يعد من كبار التابعين، وهو في عداد المخضرمين. فمن هو علقمة؟ علقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي أبو شبل، كناه بذلك عبد الله بن مسعود، كناه بأبي شبل، وكان لا يولد له. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، من كبار الصحابة. وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن وخال إبراهيم النخعي، وحاله ثقة ثبت قد جود القرآن على عبد الله بن مسعود، وكان معدودا من الفقهاء. قال الشعبي: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله، أي في أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمة وعبيدة وشريح ومسروق. وكان أعلم الناس بعبد الله بن مسعود وأشبه الناس به، حتى قال أبو معمر: قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا. قال: فقمنا إلى علقمة. وقد مات رحمه الله بعد سنة 60 من الهجرة. ماذا يقول علقمة مبينا مبينا معنى الآية والأثر عنه صحيح، كما أورد ذلك أو هذا الأثر ابن جرير في تفسيره وكذلك غيره. ذكر معنى من معاني الآية وهو المعنى الأول، يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. هو الرجل ذلك الذي يهدي الله قلبه، هو الرجل، وهنا أتى بالتعريف، تعريف بأل ليبين كمال رجولته، رجولة هذا تصيبه المصيبة تنال منه وتحل به، فيعلم علم يقين أنها من عند الله فيدعوه ذلك إلى الرضا والتسليم، لأن من علم أن المصيبة من عند الله وكان مؤمنا رضي بذلك وسلم واطمأن قلبه. ولذلك يذكر أن من أسباب الطمأنينة ومن أعظم أسباب الراحة أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره، فإذا علم أن كل شيء بتقدير الله يرضى بذلك ويسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله هو في صحيح مسلم، هذا توثيق الحديث. ويضاف إلى ذلك أن البخاري قد أخرجه فيقال الحديث أريد أن أعرف هذا، أعطني هذا الكتاب. طيب، الحديث أخرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وذهب الذهن إلى الحديث المتفق عليه.
نعم،
كذلك. نعم. طيب، مناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب، أنه دل على تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت مما ينافي الصبر، مما ينافي الصبر على أقدار الله عز وجل. وأما مناسبة الحديث للتوحيد ففي الحديث تحريم هاتين الخصلتين لأن بهما منافاة التوحيد. وأما ألفاظ الحديث فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس، اثنتان أي خصلتان، وقد سوغ الابتداء بهذه الكلمة التقسيم أو أنه مفيد للخصوص. اثنتان في الناس أي في عامتهم، في عموم الناس وليس في أناس دون أناس. قوله هما بهم كفر، هما أي الخصلتان، بهم الباء هنا تحتمل أن تكون بمعنى من، أي هما منهم كفر، وتحتمل أن تكون بمعنى في، هما فيهم كفر. أي هاتان الخصلتان كفر. وهذا الكفر كفر دون كفر، كفر دون كفر. وفي معنى هذه اللفظة ذكر النووي رحمه الله أقوالا، فقال: فيه أقوال أصحها أن معناه من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك في المستحل الذي يستحل ما حرم الله فيطعن في النسب ويستحل النياحة على الميت. هذا الذي ذكر في هذا في هذه الكلمة من المعاني هي توجيه لأهل العلم لهذه الكلمة. قوله الطعن في النسب، الطعن في النسب، قبل أن نذكر ذلك نشير إلى ما شاع عند كثير من أهل العلم أن كلمة الكفر وكفر إذا وردت في النصوص، إذا وردت في النصوص فإن بينهما فرقا. فالمعرف بأل يدل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، وغير المعرف بأل يدل على الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. وهذا القول أو هذا المعنى ذكره عدد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يقال هذا في الغالب، وقد يخرج شيء عن هذا العموم فيأتي المعرف بأل في الكفر الأصغر، كما في حديث إني أكره الكفر في الإسلام، إني أكره الكفر، قال الكفر في الإسلام. وفي الحديث الطعن في النسب، هذه هي العلامة الأولى التي يقع الناس فيها وقل أن يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل، وهو عمل من أعمال الكفر الطعن في النسب. وقد مر في حديث سبق شرح هذه الكلمة وبيان ما فيها من معان، وأنها تحتمل معنيين، أنها تتضمن معنيين: المعنى الأول نفي ذلك النسب، أن ينفي نسب غيره، أن ينفي نسب غيره، هذا طعن في النسب. الثاني أن يعيبه، أن يعيب نسب الغير، هذا كذا وليس من كذا. هذه ربما وقع فيها كثير من الناس حتى ممن ينظر فيه من حيث الصلاح، والله المستعان. الطعن في النسب. والثانية النياحة على الميت، عمل آخر من أعمال أهل الجاهلية، عمل آخر من أعمال أهل الجاهلية. والنياحة قد مر معنا بيان ما فيها من أحكام، هي رفع الصوت بالبكاء على الميت وهذا يعد جزعا وتسخطا وعدم صبر. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن من الأعمال التي أطلق عليها لفظ الكفر لا تكون مخرجة عن الملة، ثانيا عموم انتشار هاتين الخصلتين في الناس إلا من عافاه الله، ثالثا تحريم الطعن في النسب بأي صورة من صوره، رابعا تحريم النياحة على الميت سواء كانت من الرجل أو المرأة، وإن كانت هذه الخصلة في النساء أكثر، خامسا أن الناس حال المصيبة على مراتب، المرتبة الأولى التسخط والجزع، ويكون ذلك بالقلب واللسان والجوارح. التسخط يظهر في ثلاثة مواضع، أما القلب فأن يتسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وأما باللسان فيكون بالدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، الدعاء بدعوى الجاهلية. وأما بالجوارح فكلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. المرتبة الثانية الصبر، وهذا هو الواجب عند المصيبة، أن يصبر لحكم الله عز وجل كما أمر الله عز وجل بذلك، فاصبر لحكم ربك. الثالثة الرضا، وهو أعلى من الصبر، وذلك بأن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة. وذلك لتمام رضاه بالله عز وجل. المرتبة الرابعة الشكر، وهي أعلى المراتب ولا يقف عندها إلا الأفذاذ من الناس، وذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة حين يرى من هو أعظم مصيبة منه. وحين يرى أن المصيبة سبب لزيادة حسناته وتكفير سيئاته. وحين يرى أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ونحو ذلك. هذه بعض فوائد الحديث. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نترك هذا للدرس القادم بإذن الله، وإلى هنا بارك الله فيك.